بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن طيارات غريبة بتقاوم وبتحارب الإيمان المستقيم. في زمن الكنيسة فيه بنعمة ربنا نشيطة وبتجاهد تلم كل أولادها. حوالينا حروب من كذا جهة، والحروب دي موجودة حروب روحية طول تاريخ الكنيسة. يعني من القرن الأول اللي يذاكر سفر الأعمال يلاقي الكنيسة كانت مضطهدة، وكان عندها مشاكل خارجية ومشاكل داخلية. طلعوا ناس من المسيحيين قالوا لازم نرجعها لليهودية تاني، ده في جيل الرسل. وفي جيل القديس يوحنا الحبيب طلعت النيقولاوية بدعة، حطت فلسفة على المسيحية ولخبطت الناس. وبعدها بشوية طلعت الأريوسية وطلعت النسطورية. إذن الكنيسة طول تاريخها طبيعي إنها هي تشتغل تلم عيالها وتثبت إيمانهم وتوصلهم السماء، والشيطان عمال يخبط من جوه ومن بره. إذا ما فيش حاجة غريبة، كما كان هكذا يكون طبيعة الكنيسة كده. إنما من المناسب للخدام زيكم أن يبقوا دريانين ومشخصين إيه الطيارات اللي ضد الحقيقة أو اللي ضد الإيمان، عشان ما يبقاش الواحد زي ما قال القديس بولس محمول على كل ريح تعليم غريب. يعني إيه في تعبير كده للقديس بولس؟ يعني شوية هوا يطيروه، شوية هوا ياخدوه في اتجاههم. لا، المفروض الإنسان اللي إيمانه قوي مش كل كلمة توديه وتجيبه، ومش كل وعظة تلخبط دماغه، ومش كل واحد يطلع بفكرة جديدة يبهره. لأن احنا ما احناش ولاد النهاردة، يعني احنا كنيسة عريقة قوية، ومش بنقولها على سبيل الافتخار ولا التعصب، لأن كل لما نتكلم عن الكنيسة نتهم بالتعصب، مناش التهم. لكن طبيعي الواحد لازم يبقى عارف هو واقف فين، وعارف الصح ايه والغلط ايه. فعشان كده الموضوع الاولاني هكلمكم عن طيارات ضد الحق، عشان كل غرضي ان يبقى عندنا زي ما قال القديس بولس الحواس مدربة على التمييز. يعني ازاي وانت ست بسيطة طيبة وخادمة، وطبعا مش واخدة كليريكية ولا معهد لاهوتي ولا، لكن ازاي تميزي؟ لا، الكلام ده مش مريح، الاسلوب ده مش مريح، الموضوع ده ما تعلمناهوش. عاوزين كل شعب الكنيسة يبقى عنده هذا التمييز. سأكلمكم عن الطيارات المحيطة بينا حاليا كنوع من المراجعة كده، وأتمنى كلام يعني يجيب نتيجة مفيدة. الأول أرجع للنص اللي قاله القديس بولس في أفسس 4، بيقول إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. يعني الهدف الأسمى أن كل العالم يبقى مسيحي في إيمان واحد. خلي بالكم الكلمة دي، لأن هناك من ينادون بوحدة بعيدة عن الإيمان. خلينا فاهمين كخدام، هل لما يقولوا نتحد بكل الطوائف كلام شكله حلو قوي، بس هو يعني ايه؟ احنا كمسيحيين في ايمان، لو الايمان مش واحد يبقى ما فيش حاجة اسمها وحدة. لا يمكن الوحدة الحقيقية للطوائف المسيحية ان لم تعود وتتفق على ايمان واحد، لا يمكن. كل الكلام التاني ده مجاملات، نحب بعض ونحترم بعض ونسلم على بعض ونتشارك في حاجات كتير ونقف مع بعض ضد الإلحاد وضد طيارات الفساد، ما فيش مانع. لكن عشان ترجع كنيسة واحدة لازم وحدانية الإيمان، ما فيش غير كده. لما يرجع الإيمان واحد نبقى كنيسة واحدة. بعد كده دول يكلموا انجليزي، دول يكلموا هندي، ما فيش مشكلة، ده طقسهم ايه، ده صيامهم شكله ايه، كل ده عادي. لكن الإيمان الواحد هو الأساس الوحيد والأساس اللازم جدا للوحدانية. قل إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. يبقى ده هدف كنيسة عموما، كنيسة المسيح له المجد في العالم. أنها تحول العالم إلى ناس مؤمنين بإيمان واحد، يبقوا بيكونوا كنيسة واحدة رأسها المسيح. كي لا نكون فيما بعد أطفالا. ثم المسيح قال خليكوا أطفال، خلي بالكوا الأطفال ليها معنيين في الكتاب. المعنى بتاع البراءة والبساطة والاتكال، ارجعوا خليكوا أطفال. والمعنى بتاع السذاجة واللي السهل يضحك عليه، إياكوا تبقوا أطفال. واضحة الفكرة؟ يعني الإنجيل قال خليكوا عيال، وقال كمان إياكوا تبقوا عيال. خليكوا عيال بمعنى كلنا فاهمينه، يعني يسلم لربنا، اتكل على ربنا، خلي عينك بسيطة، خلي قلبك واسع، خليك طفل حلو كده سهل. دي حتة سهلة دي، لكن ما تبقاش عيل صغير يضحك عليك. هي دي المقصود به، كي لا تكونوا أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس. كلمة ريح تعليم دي الحقيقة كلمة دقيقة، عارفين ليه؟ لأن كل شوية تطلع هوجة أو موجة أو شوية ريح كده شايلة فكرة جديدة تبهر الناس وتلخبط دماغهم، وبعد شوية تتبخر. كل شوية يطلع واحد كده إيه، يعمل هيصة زيادة، وبعدين إيه، ياخد يومين ويمشي، لأنه ده مش من ربنا. فبلاش الواحد ينبهر بالناس بزيادة ويحمل على كل ريح تعليم بحيلة الناس. خلي بالكوا دي بيبقى وراها حيل، بمكر إلى مكيدة الضلال. يعني في الآخر هتوصل إلى ضلال، بس ضلال بتدخله بمكيدة. يعني إيه؟ بيتلون بلون الحق، بيقدم لك الحق لكن في الآخر هو ده مش حقيقة، ده ضلال. بل صادقين في المحبة، والآية دي مهمة هقول لكم ليه دلوقتي، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. لأن في ناس بتدعي أن احنا مش بنحب الناس، الأرثوذكس بالذات والأقباط بالذات، عشان لما يقولوا لنا حبونا معناها تنزلوا عن إيمانكم. بصوا الآية، صادقين في المحبة، speaking the truth in love. يعني إيه؟ ما أقدرش عشان أحبك ألغي الحقيقة، مفيش مجاملة في الحقيقة. الحب ده مش معناه تنازل عن التروث، الحقيقة. هو عشان أحبك خلاص بلاش نعمل نهضة للعذراء ونخليها زينا زيها وخلاص، بلاش حكاية الشفاعة دي بدل بتزعل بعض الناس. هي دي المحبة المطلوبة. نتنازل عن ايه بالظبط؟ طب وحضرتك ما تتنازلش ليه وترجع للإيمان اللي عاشت بيه الكنيسة 2000 سنة؟ لأنا اللي مطلوب مني أتنازل في التروث، في الحقيقة، ودي أغلى حاجة، دي طريق السماء، المسيح والحقيقة. وحضرتك ما بتتنازلش وتشتكيني إن أنا اللي إيه، أنا اللي متعصب، وأنا اللي إيه متزمت، وأنا اللي ضيق. وهو الحب ما يتأس غير اللي بالتنازل في الحقيقة. إحنا بنتنازل عن كرامتنا، بنتشتم كل يوم، وبنتنازل في حاجات كتيرة، لكن في الحقيقة ما ينفعش. صادقين في المحبة، لأن كمان في محبة تمثيلية على فكرة، سهلة قوي كلكم عارفينها. في ناس تتكلم كلام حلو قوي وناعم قوي، ولكن في الآخر إيه اللي في القلب؟ إيه الغرض وراء الكلام ده؟ في ناس بتخترق الكنائس وتدخل بالضبط بثياب حملان، بتواضع مزيف كده، بشكل تحس ايه ده الرقة دي وايه الادب الزيادة ده، وبعد شوية تكتشف انه بيحط سم، بيحط تعليم غريب عشان ياخد ناس ويطلع بره. طب ما احنا لازم نبقى واعيين، في الاخر دي سكة السماء، مش ممكن نتنازل عنها. صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح. يبقى بداية الكلام كلمة وحدانية الايمان. صدقوني الكنيسة القبطية أكتر كنيسة بتصلي من أجل وحدة الإيمان. ما فيش مرة في قداس ما سمعتوش أذكر يا رب سلام كنيستك الإيه، الوحدة الوحيدة. ما هو ده صلاة من أجل الوحدة دي، رجعها يا رب كنيسة واحدة. كلنا نتمنى نرجع للقرون الأولى اللي ما كانش في حاجة اسمها طوائف، هو حد فرحان بالقصة دي غير الشيطان؟ طبيعي. ما تصدقوش ان الكنيسة مش عاوزة الوحدة، الكنيسة بتهدف للوحدة بكل قلبها وبتصللها بحرارة. وياما قديسين سعوا من أجل الوحدة لكن دون تنازل عن الحقيقة وحدانية الإيمان، لأنه هي دي السكة الحقيقية اللي يخلي الراس المسيح مش راس حاجة تانية. لأنه ممكن نتوحد بس بعيدا عن المسيح غير اللي قاله ربنا يسوع. وما تنسوش أن المسيح له المجد ما كانش بيتنازل في الحقيقة أبدا. هل ده معناه أن المسيح مش بيحب الناس؟ هل المسيح جامل الفريسيين أو الصدقيين أو الناموسيين في أسلوبهم أو عقائدهم الخطأ؟ لا، ما كانش بيجامله. طب هل المسيح متعصب مش بيحبهم؟ بيحبهم جدا ومات عشانهم، لكن مفيش تنازل في الحقيقة. الإيمان الواحد معناه حقيقة معلنة من المسيح للكنيسة سلموها لنا الآباء الرسل، عاشتها الكنيسة، استشهدت عليها، بتسلمها من جيل لجيل، الوديعة. والوديعة دي محدش يلعب فيها. ممكن نعبر عنها بتعبيرات لكن هتفضل الحقيقة واحدة. زي الله ينيح روحه الدكتور موريس تودروس قال، هو انتوا فاكرين ان احنا هنبتدي نعمل عقيدة الكنيسة القبطية؟ هيطلع واحد يقول هعمل العقيدة؟ العقيدة دي عمرها 2000 سنة. الإيمان ده مسلم، إنما نشرح نشرح ونبسط ونتكلم في الحاجات دي كتير قوي، لكن العقيدة مسلمة. لو واحد اعترض على أي حتة فيها يبقى بيفرز نفسه بره الكنيسة، بيطلع نفسه بره جسد المسيح الواحد. وحدانية الإيمان هي أمل الكنيسة والعالم. العالم مش هيرتاح غير لما يلزق في المسيح ويبقى العالم كله كنيسة واحدة. ساعتها القيامة تقوم، ساعتها خلاص العالم يخلص، لأنه ده طلب المسيح. أريد أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الآب واحد. يبقى احنا بنصلي للوحدة، بنهدف للوحدة، بنحب الفكرة دي. احنا محناش قافلين خالص من فكرة رفض الطوائف، ده تعليم مش حقيقي، احنا مش كده خالص. الحقيقة كلهم مسيحيين او اغلبهم، وطول ما بيقولوا المسيح ربنا دول يعني اخواتنا وقريبين لنا جدا. لكن ده مش معناه تنازل تاني في الثوابت والحقيقة اللي استلمناها ومسؤولين نسلمها للي بعدنا. يقول ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. والوحدة دي أساس للكرازة. ليه؟ لأنه لما نقدم المسيح لازم نقدم مسيح واحد بفكر واحد بإيمان واحد، وإلا لو قدمناه بأكثر من فكرة مختلفة عن بعضيها الناس تقول الله تحكوا علينا ولا إيه. هي الحقيقة ينفع تبقى حاجة وغيرها؟ هي لازم تبقى حية واحدة. كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس ومكر إلى مكيدة. إذن التعليم الجديد أو الغريب أو الغير أمين عادة بيتعامل مع أطفال، تؤثر في ناس غير ثابتين. دي أول قاعدة. أول قاعدة يعني إيه؟ يعني لما تيجي فكرة جديدة أو موضة جديدة أو اتجاه أو طيار غريب كده، مين أول ناس بيمشوا وراه؟ مش الناس الثابتة اللي في الكنيسة، لا، عادة الناس اللي ملهاش في الكنيسة هما دول اللي بينبهروا. مسيحيين برضو لكن بيعجبهم الكلام. ليه؟ لأن مفيش أساس. لو في أساس متين ما حدش يتشد للكلام ده. وعشان كده ارجع واقول اللوم علينا. لو ربنا عيالنا كويس في بيوتنا وكنايسنا من صغرهم بيحبوا الالحان وفاهمين العقيده والطقس ومزروعين ومغروسين في الكنيسه، يطلع اي حد يقعص في الدنيا مش هياثر فيهم ولا ريح تشدهم، كلهم هيبقوا زي يوحنا المعمدان. ماذا خرجتم لتنظروا؟ قصبه تحركها الريح؟ كلا. في ناس كثيره قصبه تحركها الريح، يعني نيجي كده نيجي كده. لكن لو احنا زرعنا عيالنا زرع مظبوط قوي في الكنيسة ما فيش خوف. اي تعليم غريبة على طول هيبص له كده وما يحس على طول ان ده مش كلام مظبوط. كمان يقول دايما فيها مكر وحيلة ومكيدة وضلال. فالناس البسطة بتتخدع. عشان كده المسيح قال ما تخليكوش بسطة بس، لان في كلام يخدع شكله حلو بس مش مظبوط، يلخبط بس شكله حلو زي ما هحكي لكم. الطيارات دلوقتي في حاجات فعلا مبهرة جذابة، لكن في الآخر مش بتقول الكلام اللي ربنا عاوز يقوله. زي القديس بولس لما وعظ للكهنة ونبههم قال لهم منكم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. كلام ملتوي لكن الكلام له جاذبية، خلي بالكم التعبير، أمور ملتوية تجذب التلاميذ، يبقى في فعلا جاذبية أحيانا في التعليم غير المستقيم. بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. يبقى لما نحب ربنا بجد ونحب الإيمان المستقيم ويبقى عندنا صدق، صدق يعني إيه؟ هنا الترجمة speaking the truth يعني إحنا بنعلن إيماننا والحقيقة، نؤمن زي ما استلمناه، بعد كده ننمو في المحبة براحتنا، نحب كل الناس، لكن ما ينفعش بدافع المحبة نلغي الحقيقة. الصدق في المحبة هو الحل. لو حبينا الناس بجد هنبقى نفسنا يتناولوا زينا، مش عمالين نفاوض نروح فين ونعمل ايه. لو انا بحبهم بجد وشايف التناول ضرورة لخلاص الناس، هيبقى شهوة قلبي ان كل العالم يؤمن ويتعمد عشان يجي يتناول، عشان يثبت في المسيح والمسيح يثبت فيه، عشان يبقى له حياة أبدية. لكن عشان نقعد بقى نتفاوض، نتفاوض في ايه؟ طيب اذا كان ده بدونه مفيش حياة أبدية، من لا يأكل جسد ابن الإنسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه. الرياء هو الحب المخشوش، عشان كده دايما في صلواتنا نقول محبة بلا رياء، دايما ننبه على دي. ليه؟ لأن مش عاوزين المحبة البرانية يعني، الابتسامة اللطيفة دي والكلام الناعم، لا، عاوزين محبة صادقة فيها مسؤولية على الآخر، فيها خوف على خلاصه، لكن ما هياش مجرد مجاملة ويعني حاجة اجتماعية. إذن المحبة لا تنمو إلا على أساس إيماني سليم. تأكدوا من كده، مش ممكن تتوفر المحبة في جو مفهوش إيمان مستقيم. تعبير تاني للقديس يهوذا يقول إيه؟ أما أنتم أيها الأحباء ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. عاوز أدخل على الطيارات بقى عشان ايه ما تتلخبطوش، احفظوا معايا وذكروا معايا. أول طيار هنسميه الطيار النفساني. الطيار النفساني ده عبارة عن ايه؟ الناس والحمد لله نفسيتها كلها تعبانة في الزمن ده، كله تعبان، الزوجة اللي تعبانة مع جوزها، والولد اللي تعبان مع ابوه، والطفل اللي طالع متحطم من طفولته، والاعتداءات مع النفوس الضعيفة والنفسيات التعبانة يسهل التأثير عليها. افتكروا المعنى ده، الشخص اللي نفسيته مرهقة قوي سهل في الانقياد، التأثير عليه سهل. الشخص القوي نفسيا مش سهل التأثير عليه. فالنهاردة في طيارات بتلاعب، بتغازل النفسية، ليست لها علاقة بالروح القدس، مش طيار روحاني يعني الروح القدس بيتكلم، لا لا، ما تصدقوش الكلام ده. الروح القدس لو اتكلم هيقول الحقيقة، والحقيقة واحدة ما بتتغيرش، اللي قاله أثناسيوس وكيرولوس هو اللي الروح القدس سلمه للكنيسة. إنما الطيار النفساني ده بيشتغل ازاي؟ زي ما القديس يهوذا قال، معتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. ودول اللي بيعملوا الانقسامات، تلاقي واحد ايه له بريق كده يعلق الناس بيه ويحبهم يمشوا وراه ويسيطر عليهم بأداء نفسي، وممكن الأداء النفسي ده يبقى معاه موسيقى، ما الموسيقى بتخاطب النفس، ممكن يبقى معاه صوت عالي ساعات ده يخاطب النفس، ممكن ساعات تمثيلية كده بطريقة معينة، ممكن يقول حاجات مؤثرة قوي، بس هو كل ده له علاقة بالروح القدس ولا دي شطارة في جذب الناس؟ في فرق كبير قوي. طب ما الموسيقيين او المغنيين او الفنانين عندهم جاذبيات، بس ما لهمش دعوه بالروح القدس. فهنا في اتجاه نفساني بيخلط بين صوت الحق والروح القدس وبين الجو النفسي اللي ممكن يدي راحه مؤقته. فطبيعي اللي بيرتاح يقول لك لقيت ربنا. انت ما لقيتش ربنا يا حبيبي، انت نفسيتك كانت تعبانه فخدروها لك، خدت لك ايه مسكن ساعة ساعتين، طلعت فصلت كده. فلما فصلت عن الحالة النفسية التعبانة اللي انت فيها تهيأ لك ان ايه لقيت ربنا. هو ده مش ربنا، ده حل نفساني معروف عند علماء النفس. الحل النفسي او التحليل النفسي ابتدى يزيد قوي في الزمن ده كبديل للإيمان. عشان كده في ناس زعلت مني قالت لي انت بقيت ضد المشورة المسيحية ليه؟ أنا كنت من أكتر الناس اللي عمال أذاكر وأدرس وأحب أتكلم في الحاجات دي. لا أنا مش ضد العلم كعلم، العلم يحترم، لكن النهاردة في كنايس أصبحت قولة الكونسلينج دي بديل لسر الاعتراف وبديل للتوبة وبديل للجهاد وبديل للإنجيل. خلينا ندرس الكلام ده. طب ما ده يبقى الشيطان كسب أهو، يبقى اتضحك علينا. لا مش لازم تبقوا عندكم مشورة نفسية كعلماء، لازم تبقوا قديسين، لازم تبقوا تائبين، ناس ممتلئين بالروح، العلم ينفخ. فاحترامنا للعلم شيء، وفعلا في ناس صادقة ومخلصة وبتاخد المادة العلمية وتخدم الناس زي أي نوع من جوانب الإنسانية، الطب يعني، في حاجات كتيرة مفيدة. لكن ده ما ينفعش يبقى بديل للحياة المقدسة والتقوى، ما ينفعش. والحكاية دي عمالة تخترق الكنائس، والحكاية دي أساسا مش أرثوذكسية في أصلها. يعني الطيار ده لما دخل عند ناس ما عندهمش سر اعتراف، فأصبح يهدد مكانة الأب الروحي. ومش بدافع عن مكانتي، بدافع عن حاجة استلمناها، أن الأب الروحي هو اللي بياخدك يعمدك ويسوقك ويدخلك السماء. لو شطبت على دي أنت ضيعت كل حاجة. احنا كنيسة مبنية على التلمذة، مش مبنية على العلم والدماغ والانفعالات النفسانية والكلام ده يتبخر بعد شوية. في ناس مشيت في السكة دي وبعد شوية بعت كل حاجة وبقت ملحدين، لانها حست انه ايه، ما هو بقى ايه فكرة على فكرة على فكرة، الظاهر الموضوع ملوش اساس، خلاص بقى ايه، يبقى اللي ما عندهمش دين احسن. الانفعالات النفسية مطلوبة طبعا. طب ما انتوا بتصلوا في القداس وبيحصل انفعالات، بس خلي بالكم القداس مش شغلته يخليكم تنفعلوا، القداس بيقدسكم، في سر بيحصل، الروح القدس بيسكن فيكم، بيغير في دماغكم وقلبكم، بتتناولوا جسد ودم حقيقي، بتتقربوا بروح المحبة، بتغلبوا ضعفاتكم سنة ورا سنة ورا سنة، بتنموا في النعمة. إذن القداس ده هيعمل حاجة مختلف. لكن في السكة في انفعالات، طب وماله؟ طبعا، واحنا يعني وانت لازم تنفعل ولازم قلبك يتحرك، بس انت مش داخل عشان بس عاوز تحس وخلاص. لا، الموضوع مش شوية احساسات. طب معظات كتيرة في الكتاب المقدس لما تقراها ما تحسش بانفعالات. طب ده كلام المسيح نفسه او كلام الاباء الرسل، لكن بيدخل دماغك فكر، والفكر بيتحول الى صلاة والى منهج حياة، وبيغير فيك وفي شكلك، ومع السنين عمال تتقرب من الصورة الحقيقية بتاعت المسيح ومجده. تأثيرات النفسية كمادة أساسية في الوعظ والتسبيح علامة استفهام مهم. اللي بيبني يعني شعبيته على نوع من التأثير النفسي ده غالبا طلع بره الخط، غالبا طلع بره الخط، والناس اللي ماشية وراه غالبا هتسيبه بعد شوية وهتسيب المسيح ساعات. ده اللي بيحصل. وخلي بالكم بعض الاتجاهات دي لا تسمح انك تسمع لحد تاني او تحضر حد تاني او تروح لحد تاني. انما احنا في كنيسة كل الاسماء زي بعض، يعني يشيل ابونا فلان حط ابونا فلان، كلنا في الاخر بنقول اللي الكنيسة قالته لنا، بنسلمكم طريق السماء. احنا كلنا هنمشي واحد ورا التاني، بس في الاخر لازم نكون سلمناكم الوديعة. لا أمل من أن أذكركم زي ما القديس بطرس قال في آخر حياته، مع أنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، لكنه لزاما علي ما دمت في هذا الجسد أن أنهضكم بالتذكرة. يبقى بنعيد ونزيد في الثوابت. طيار النفس ده للأسف منتشر جدا، هتلاقوه في القنوات التلفزيونية، وهتلاقوه في اجتماعات حوالينا، وهتلاقوه في اجتماعات بعض البيوت، وهتلاقوه للأسف حاليا في بعض الكنائس القبطية اللي فتحت بابها لهذا الطيار، موجود في بعض الكنائس. فأصبحت الحكايات خوف. ليه؟ لأنه ممكن يكون بدون وعي فتحوا الباب لمجموعة معينة ادعت أنها روحانية وهي نفسانية، وعملت تشد النفوس الضعيفة وتسيطر عليها، وفي الآخر دول ممكن يبعدوا خالص الناس عن الكنيسة. تاني طيار خطير، طيار العقلانية، ده طيار آخر. خلي بالكم الحقيقة مبنية على الروح القدس، على إعلان الكنيسة، على تقليد الكنيسة، على حياة القديسين، على تسليم الآباء، على فهم الكتاب المقدس بروح الآباء والكنيسة. ده الاتجاه الوحيد الصح. طيار العقلاني يعمل ايه؟ يبالغ في احترام العقل. اولا احنا كنيسة بتحترم العقل، ما انتوا قاعدين دلوقتي بتشغلوا عقلكم وانتوا بتسمعوا وبتكتبوا بعضكم، يعني احنا ما احناش كنيسة بتغيب الناس خالص، وكل حاجة في الطقس ليها شرح، وكلمات القداس معقولة، فاحنا ما احناش ناس بنغيب العقل زي ما بيدعى علينا. لكن التيار العقلاني هو معناه عبادة العقل، تأليه العقل، ان العقل بقى فوق كل حاجة حتى ربنا. طب يا حبيبي ربنا مش ضد العقل بس فوق العقل، ربنا هو اللي عامل العقل، هتجيب العقل يحكم على ربنا ازاي؟ وكان التيار ده له جذور زمان في التاريخ اسمها الغنوسية. الغنوسية جاية من كلمة نوزز، نوزز في اليوناني معناها knowledge to know، فطلعت منها العارف أو العالم، وأن المسيحي لازم يكون علامة وعارف كتير. وأصبحت المسيحية في محاولة في القرن الأول والثاني أنها تبقى طبقة الحكماء بس، فكانوا القديسين بيستعينوا كلمات المسيح أخفيتها عن الحكماء والفهماء وإيه أعلنتها للأطفال. لا، المسيحية مش بتاعت الحكماء والفهماء، المسيحية مش بتاعت أساتذة الجامعة، المسيحية مش بتاعت أعلى ناس أذكياء، لا لا، المسيحية دي المسيح مات من أجل العالم، الأطفال والشيوخ، الفقراء قبل الأغنياء. فالنعمة دي مش واقفة خالص عند العقل. طيار الغنوسي ده معناه أي حاجة ما تريحش عقلك ارفضها. خلي بالكوا بقى، ما هو ده هيوقع حاجات كتير قوي. النهاردة منظر الأربانة اللي على المذبح مش داخل دماغي قوي ان ده جسد حقيقي، يبقى بلاش منه. فهمتوا الخطورة؟ المية اللي ابونا بيحط فيها العيل ويطلعه ويقول لك اتولد ولادة جديدة، يا عم المية مزيتة وشكلها حتى مش ولا بد. لا لا لا، ده كلام ما يدخلش العقل. فهمتوا المصيبة هتمشي ازاي؟ العذراء ايه؟ مش انسانة زينا؟ ايه اللي تشفع فينا وتبقى ملكة ونكبرها ونعملها؟ ليه كده؟ خلي بالكوا العقل دايما معاه حتة كبرياء، دايما معاه لسعة كده ايه كرامة. واحد اللي بيفكر بزيادة بيحس انه ايه احسن من اي حد، فدايما يقع في حتة كبرياء. من هنا تيجي عدم احترام الطقوس والتريقة على تاريخ الكنيسة، والتريقة على اباء الكنيسة، والتريقة على قديسين الكنيسة، واعتبار كل شيء يقول لك فولكلور. فولكلور ده ايه؟ الطقس اللي طلع قديسين بقى اسمه فولكلور، في محاولة عقلانية لهدم كيان الكنيسة القوي اللي ربى قديسين عظماء. ده طيار ماشي، خلي بالكم. وده طيار مرتبط بالعالم كله. ليه؟ لأن العالم النهاردة بيمجد العقل بزيادة. الشباب اللي طالع دارس أكتر من والديه ساعات مش بيحترم والديه، بيبص على أن الآباء والأمهات دول لا يعني متخلفين شوية، يعني هو اللي بيفهم، هو اللي بيفهم ده بس بيفهم بطريقة هتضيعه، لأنه فقد براءته، فقد اتضاعه، وأصبح شايف روحه. والحياة الطريقة دي ممكن تضيع ناس كتير قوي. وفي التاريخ ياما أغلب الهراطقة ابتدوا بالعقل، إنه في كلام ما دخلش دماغه، كمان دماغه متكبر، لأن الكلام يدخل دماغ ناس تانية بس هو اللي دماغه تعبان، فابتدى يطلع من دماغه بقى ويضيف على العقيدة، من هنا جت الهرطقات. طيار الثالث، طيار الفردية. خلي بالكوا الطيارات كلها متداخلة، لأنك ساعات تيجي تقول طب أنا في ذهني حاجة معينة بس مش عارف أحطها تحت أنهي عنوان، ممكن العناوين تدخل في بعض زي الأمراض كده لما تيجي مع بعض. طيار الفردية، طيار الفردية هو استبدال المسيح له كل المجد بتبعية شخص معين، ودي موجودة في كل جيل. تبقى الحكاية مرتبطة بشخص، ربنا يحمينا كلنا. بس هنا شوفوا مثلا بولس كان كاريزماتي، يعني ايه بولس؟ شخص جذاب طبعا، وكان عياله بيحبوه قوي، بس بولس كان جزء من الكنيسة وكان خاضع للكنيسة وكان بيرجع للآباء الرسل وكان بيزورهم بأمانة وكان بيسلم الكنائس اللي سلموه له الرسل، مع انه كان بيشوف المسيح وكان بيعمل معجزات، بس عمره ما اتكلم عن نفسه ككيان منفصل عن الكنيسة، عمره ما قدم نفسه كأنه صاحب عقيدة، مفيش حاجة اسمها كده. هو بيقدم الكنيسة، بيقدم المسيح نفسه. في ناس بتكلم عن المسيح لكن هي الحقيقة حاطة بصمتها الشخصية بشكل واضح وعاوز الناس تمشي وراها هي بس. طبعا دي ممكن يقعوا فيها كهنة، ممكن يقع فيها أي حد، بس خطر، وممكن يبقوا خدام. لكن الحتة الفردية هو معجب بنفسه زيادة. قديس بولس اللصانه في الحتة دي انه كان شايف نفسه قد كده، الناس كلها شايفة حاجة كبيرة وهو عارف حجمه، فيقول انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه، ويقول كأنه للسقط ظهر لي انا اصغر الرسل. اصغر الرسل؟ طب ده ما حدش عمل اللي انت عملته. يقول لها معلش، في الحقيقة انا الذي لست استحق ان اكون رسولا. ده اللي خلاه يستمر في اتجاه سليم كجزء من الكنيسة، لكن ما خدش الناس ورا منه وما بقوش يقولوا بتوع بولس. ولما قالوا كده يعني الدنيا مسكت لهمش، قال لهم مين بولس ده؟ بولس مات عشانكم، تعمته باسم بولس، يطلع ايه بولس؟ فكان شديد في الحتة دي. هنا بقى التيار الفردي ده يميل للسيطرة، في شخصيات تحب تسيطر على الناس نفسيا، تحب تتملكهم، واحيانا تتملكهم بدافع نفسي او بدافع مادي، لكن يميل انه اللي يمشي وراه ما يبصش براه ويبقى ايه هو الشخص الاوحد في حياة الناس دي. وفي الاخر بتصل الفكرة انه اشطب على الكنيسة ويبقى الفرد، مع ان الحقيقة الطبيعي ايه؟ كلنا نختفي وتفضل كنيسة المسيح لانها جسده، تستمر من جيل لجيل، واحنا كلنا زي ايه؟ حجارة حية في بيت روحاني كبير، لكن مش هنقف عند حجر واحد. اربعة، طيار العلم. هتقولوا لي يعني في فرق بين العقل والعلم؟ هي كلها متداخلة. العقلاني ركزت على دماغ الانسان وكبريائه، العلم بقى ده طيار جديد، ان الناس اصبحت تعبد العلم عبادة، وترى ان العلم دايما هو المرجع الاول، وده احد اهم اسباب الالحاد دلوقتي في العالم، ان الناس بتقول بدال الساينس ما قالش كده يبقى كده غلط. طب يا اخوانا الساينس ده بيتغير، ده كل شوية العلم بيشطب حاجة ويضيف حاجة، طبيعة العلم كده. ثانيا العلم ملوش غير بالملاحظات، يعني بيتعامل مع حاجات تتشاف وتتلمس، العلم لا يتكلم في أمور روحية ولا الحتة دي تبعه خالص. العلم أساسا مش موضوع في كتب العلم مناقشة وجود الله، ده مش في منهجه. العلم يناقش الذرات ايه والكواكب ايه والملموس ايه، وفي حاجة اسمها المختبر العلمي، يعني ايه؟ الملاحظة هي اللي تطلع المعلومة. انما النهارده الناس عشان بتخلط كل شيء، عندهم ما سماه القديس بولس كلمة جميلة، مخالفات العلم الكاذب الاسم. في الانجليش يقول لك ايه؟ What is falsely called knowledge، يعني ما يسمى كذبا معرفة. يبقى ليس العلم هو المعرفة بذاته، لا، احيانا يبقى العلم معرفة كذبة. في بعض المعلومات اللي بتروج مش معرفة حقيقية، بدليل يجي ينكروها بعد شوية، يطلعوا بحاجة وبعد شوية يقول لك لا أصل اكتشفنا ويرجعوا فيه. طب ما أنت سرحت بالناس. احنا برضو لسنا ضد العلم، لا لا، العلم له علماءه وتحترم جدا، كل الجامعات وكل العلوم تحترم، لكن ما ينفعش ان العلم يدخل في حتة مش بتاعته، ولا ان احنا نأله العلم، لانه العلم لا يؤله، لان العلم ده محاولة لتفسير الامور وتطويرها، لكن هو مش ربنا وما بيحاولش يبقى ربنا. برة تاني القديس بولس قال ايه؟ نعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ لكن المحبة تبني. مشكلة بقى الجماعة اللي بيدرسوا، أنا قابلت كذا شاب من اللي طلعوا برة وخدوا شهادات كبيرة، وبعدين سألتهم عن حياتهم الروحية ضحكوا، يعني أنت بتتكلم في إيه؟ الكلام ده لما كنا متخلفين. متخلفين بقيت كده؟ بقيت عشان أنت عالم؟ هو أنت لسه بتاكل ولا لا؟ طب ليه ما اعتبرتش انك لسه بتاكل بعد الشهادة؟ ما كنتش متخلف. انت لسه بتتنفس ولا ما لوش لازم النفس خلاص؟ وانت دلوقتي بقيت عالم. الحياة الروحية دي زي النفس، زي الاكل والشرب. ارتباطك بربنا ده مش معلومة درستها وبعدين طلعت مش صح. دي حياتك الابدية، ده اللي خلقك واللي فداك واللي في الاخر بيديك حياة ابدية لو قبلت. طيار العلم بيدعو إلى التفاخر بالعلوم الكنسية. الأوحش بقى إيه؟ ما هو الشيطان ده خبيث قوي. الشيطان يدخل العلم على الكنيسة، ودي حاجة مش غلط في حد ذاتها، لكن يجعل من بعض علماء الكنيسة هراطقة. يعني إيه؟ في ناس تدرس، ما هو في علوم في الكنيسة، علم الآبائيات مثلا علوم، لكن ياخد من العلم ما يمجد نفسه وما يشكك الناس. زي بالضبط اللي يقرأ الإنجيل ويمسك آية يطلعها عشان يطعم بها الإنجيل ويلخبط الناس. هو الإنجيل يتعمل عشان كده؟ فإذا أحيانا حتى العلم، حتى الكنسي منه ممكن يبقى بيتاخد بطريقة غلط. كنت قاعد مع أب عظيم في نيويورك، ماسك معهد الأنبا شنودة، كليريكية يعني نيويورك، فقال لي أخطر حاجة أن أولاد الكنيسة يدرسوا أبائيات أو علوم الكنيسة بدون اتضاع. دول هيتعبوا الكنيسة مش هيفيدوها. اللي يدخل على الدراسات دي ويتبحر وهو فاقد للاتضاع، ده هيتعب الكنيسة، ده هيأذيها، لأن هنا هيبقى فريسة في إيد الشيطان، والشيطان يمشي في العلم تمام ما عندوش مشكلة. ويتباروا الناس بقى، يقول لك فلان قال وفلان عاد، وكل واحد يجيب لك نص من اي قديس ويعتبر نفسه بيفهم والناس كلها مش عارفة. يا حبيبي القصة مش كده، سكة السماء مش كده. لو انت خدتها بالتضاع هتبقى شايف ان كل القديسين دول بيسوقونا في نفس الاتجاه مش على مزاجك. وصلنا الى تراشق علمي خالي من الاحترام والادب. يعني ايه؟ في واحد بيدعي انه فاهم كذا، وده بيدعي انه فاهم كذا، والاثنين اساتذه المفروض في علم كنسي. فطبعا بقت حاجه تزعل. ليه؟ لان ده مش اسلوب خالص الحياه الروحيه او الكنيسه. طيار الخامس طيار الفلسفه. كلها تاني بقول حاجات متشابهه شويه او متقاربه. قلنا في طيار نفساني انفعالي، وفي طيار عقلاني دماغي كده، وفي طيار فردي اناني، وفي طيار قلنا ايه عالم علم، وفي طيار فلسفه. في فرق بين الفلسفه والعلم. الفلسفه بتناقش امور نظريه اكتر، وطول عمر الكنيسه بتعاني من دخول الفلسفه على اللاهوت. يعني اللي مذاكر اربع قرون الاولى يا ريتكم ترجعوا تذاكروا بقى، لان احنا محتاجين نذاكر اللي حصل وقت أثناسيوس وكيرولوس وديوسقوروس، واللي حصل في مصر والقسطنطينية وأنطاكيا، أنه كان في ناس واخدين من الفلسفة وبيحاولوا يدخلوا على اللاهوت، فيجيبوا حتة من أفلاطون يلزقوها في حتة إيه تبع إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا ماله بأفلاطون؟ كون استخدم كلمة لوغوس لأنها معروفة في اليوناني، ده مش معناه أنه ناقل عن أفلاطون يعني. وإن إحنا مش بنعلم فلسفة على فكرة، الفلسفة دي ياخدوا فيها دكتوراه في الجامعة، لكن احنا مش شغلتنا الفلسفة. احترمها جدا ونقدرها، وهي مفيدة جدا في عمقها للإنسانية عموما، لكن ملهاش علاقة مباشرة بخلاص الناس. الفلسفة ممكن تبقى مقدمة لفهم الإيمان، لأن القديس كليماندوس في القرن الثاني كان فيلسوف وتعمد واستمر يلبس روب الفلسفة وخد على عاتقه تبشير الفلاسفة. فالفلسفة حتى قال مقولة مشهورة، قال كما أن اليهود أعدوا لقبول المسيح بالعهد القديم هكذا الأمم أعدوا لقبول المسيح بالفلسفة. يعني الفلسفة الإنسانية الحقيقية بتساعد الإنسان يكتشف أنه لازم يكون في إله، وإله واحد، وإله محب للبشر، ويكون في حياة أبدية. الفلسفة ممكن تخدم الكلام. إنما شوفوا القديس بولس كان حاطط لها تحفظ، قال لي لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد. هنا يعني ايه؟ في واحد بيقول كلام كبير لكن هو مش متمسك بالمسيح ولا فاهم بيقدم ايه. طيار الفلسفة ده احبائي بيمزج الايمان بالفلسفة. يعني ساعات يقع في ايدك كتاب روحي تحس انك مش فاهم بيقول ايه، بس بيقول كلام كبير، فيجي لك احساس اكيد الراجل ده بيفهم. هو الحقيقة مش ضروري يكون بيفهمك منك انت مش فاهم، لا، هو الكلام الكبير لا يعني انه دايما صح. فمش معنى الالفاظ المجعلظة دي الكبيرة دي والجمل الشديدة دي يبقى الناس دي صح واحنا ما بنفهمش. لا، مسيح البسطاء ما كانش محتاج يقول كلام كبير على فكرة. ففي ناس ساعات تتفلسف الامور بزيادة، مع ان احنا ايماننا ايمان الاطفال وكنيستنا كنيسة شعبية، ما هياش كنيسة علماء ولا فلاسفة. كمان طيار الفلسفي بيحاول يعمل حركة كده اسمها مصالحة الأديان وتقارب العقائد، وكأن كل الناس اجتمعوا على عقيدة ألفوها، فتعالوا عشان نعيش مع بعض، ايه نقعد كده ايه ونطبخ طبخة ونطلع حاجة كده مشتركة وبلاش تاكلوا في بعض. الكلام ده لو ربنا مش موجود، ما فيش مانع عشان الناس تقعد كده تتصالح، كل واحد يقول الحتة بتاعته ونقعد نطبخها مع بعض. بس في حقيقة معلنة من الله، في إله حقيقي، وفي خلاص حقيقي، وفي سامة بجد. فالموضوع ما ينفعش تقول لي ناخد حتة منك وحتة منه وخليكوا صحاب. لا، دي طريقة حل العرب، ده ما ينفعش في الأمور دي. كمان هنا الفزلكة والتعبيرات العالية ساعات بتدي إيحاء للناس إن هم إيه درجة تانية أو درجة تالتة، فلازم تمشوا ورا الدرجة الأولى. غمضوا عينيكوا بقى وسيبوهم يسوقوكوا عشان دول اللي بيفهموا. لا، احنا ما عندناش الحتة دي. احنا عندنا في قديسين الكنيسة ناس مش متعلمين، مش كده؟ عندنا في قديسين الكنيسة ناس بسطاء جدا. عندنا صاحبة الفلسين المسيح طلعها فوق الأغنية وشاور عليها، عشان هي دي اللي عندها إيمان أكتر من الناس اللي معاهم فلوس ومعاهم علم. فاحنا مش عاوزين ننجرف وراء الطيارة دي. كل هذه الطيارات تحارب الإيمان بالكنيسة أو الكنيسة المبنية على الإيمان الأقدس. خلي بالكم نهاية الطيارات دي بتوصل لإيه؟ أي نوع من دول؟ تصور معايا شاب راح انبهر بشخصية طيار الفردية، أو انبهر بكلام علم زيادة، أو انبهر بفلسفة وفزلكة، أو انبهر بحتة نفسية لأنه تعبان نفسيا. بعد شوية مصيره إيه الشاب ده؟ هيتنازل بسهولة جدا عن العقيدة. مش فارق معاه بقى التناول حقيقي ولا لا، مش فارق معاه الأسرار، مش فارق معاه حتى الفداء، في حاجات كتير هيتنازل عنه. كمان الطيارات دي بتهمل التاريخ. احنا النهاردة حلقة من حلقات 2000 سنة، يعني ما ينفعش ننسى روحنا ونألف. احنا امتداد طبيعي لكنيسة أجدادنا واللي قبلهم اللي ولدونا دول، عاشوا مسيحيين وارثوذكس وأمناء، فما ينفعش نتجاهلهم. كمان إهمال الطقس، في محاولة للتشكيك في الطقس وإهماله. الطيارات دي بتوصل إلى عدم احترام الكهنوت والعباد. طبعا الناس تغذية يقول لك ما هو الكهنة دول أصلهم فرعنا موجودين عشان يسيطروا على الناس. فطول ما في كهنوت في الكنيسة يبقى في فرعنا، فرعنا يعني. شوفوا اللعب بالحكاية بتمشي إزاي. بقى الكهنة اللي بيغسلوا رجلين الناس بيقلدوا المسيح عشان يغسلوا رجلين الناس ويتحملوا ويشاركوا الناس ألمهم، أصبحوا دول فرعنا عشان يهزوا صورة الكهنة قدام كل الناس. تسطيح المسيحية عشان تبقى مجرد ايه؟ أسلوب حياة. هل المسيحية شوية أخلاقيات فاضلة؟ لا، طب ما البوذية فيها أخلاقيات فاضلة. المسيحية مش كده، المسيحية هي إعلان مسيحي عن الحقيقة، ومن لا يثبت في الحقيقة يهلك. ربنا يحمينا من الطيارات دي كلها. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.